ويتجاوز عنه في عقوبته. ولهذا تقول في الدعاء اللهم اغفر لي، تقول استغفر الله. وقد ذكر المصنف أحاديث في هذا الباب، وسيأتي ذكر بعضها في الأحاديث الآتية. ولما كان الإنسان وبخاصة الداعي إلى الله عز وجل أو داعي الله عز وجل، كان من أدب الإسلام أن لا يقتصر الإنسان في نفع نفسه فحسب، لا يقتصر الإنسان في العبادة على نفع نفسه. وهذا مما تتميز به العبادة في الإسلام، أن الإنسان يأتي العبادة ينفع بها نفسه، وقد تتعدى إلى الغير فينفع بها غيره. وحتى إذا تعدت المنفعة إلى الغير فإن تلك المنفعة ترجع على صاحبها. ولهذا العلماء يتكلمون في مسائل العبادات والطاعات، وعلى أن هذه الطاعات ينتفع بها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هناك نفع قاصر وهناك نفع متعدد. النفع القاصر هو الذي لا يصل إلى الغير، تبقى منفعته منحصرة في صاحبه. وأما النفع المتعدي هو النفع الذي يصل إلى الغير، إنسان يأتي العبادة لنفسه لكن ينتفع بها. فالصدقة مثلا الإنسان يتصدق يحصل بها على الأجر، ولكن منفعتها تعود على الفقير وعلى المحتاج. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهناك تعلم وتعليم، إذن في التعلم النفع القاصر وفي التعليم النفع المتعدد. ولهذا لما شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه البخاري في الصحيح، قال: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدد، ولذلك كان أفضل الجميع، كان أفضل الجميع، لأن عبادته ليست قاصرة على نفسه. ولهذا قالوا في العلم أنه أفضل من الاشتغال بالطاعة بالصلاة، والمقصود بالصلاة هنا نوافل الصلاة. فكون الإنسان مثلا يمضي الليل كله لبحث مسألة من مسائل العلم أو مسائل الفقه ينتفع بها لنفسه وينفع بها غيره، هذا أفضل من أن يصلي الليل كله، لأن نفع ذلك العبادة قاصر عليه لا يتعدى إلى غيره. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم بعض الطاعات وبعض العبادات ينتفع بها الإنسان لنفسه وينفع بها غيره، وفي نفعه لغيره يرجع أيضا النفع له، فكأنه ينتفع من تلك العبادة ثلاث مرات. هذا يحسن في هذا المثال، هذا الوصف يحسن ذكره لهذا المثال أو لهذه الترجمة التي ذكرها المصنف. قال المصنف: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. الأخ المؤمن سمي الأخ لأن الله عز وجل سمى المؤمن بأنهم إخوة، قال: إنما المؤمنون إخوة. والمؤمنون بعضهم من بعض أولياء كما قال الله سبحانه وتعالى، وهم إخوة وعندهم أواصر وروابط إيمانية تسمو وتعلو عن جميع المصالح والمنافع والأغراض الشخصية الذاتية. فالأخوة لها حقوق ولها واجبات، ولهذا يصعب على الإنسان أحيانا أن يقول أن لي إخوة في الله، فليس كل من صلى بجنبك هو في الحقيقة أخ لك في الله، هو في الوصف الظاهر أخ لك في الله، لا يمكن أن تنكر هذا. كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم وهو أخونا، سواء كان في الجزائر أو كان في الهند أو كان في المغرب أو كان في أي بلد، كما قال الشاعر: لست أدري سوى الإسلام لوطنه، الشام فيه وواد لي لسياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلدي عدت أرجاءه من لب أوطان. ولكن أحيانا ترى المسلمين في مثل هذا العدد الهائل ومع ذلك ليس عندهم قوة وليس عندهم وزن وليس عندهم قدر بين الأمم. وإذا بحثت عن العلة وعن السبب وجدت أن هذه الأخوة التي تجمع بين المسلمين أخوة هشة يفرط فيها كثير من الناس في الحقوق التي تجب عليه، فربما يعرفه ويصلي معه ويعرف استقامته، ولكن إذا احتاج لا يعينه، وإذا وقع في كرب لا يسعى في تفريج كرب عنه، إذا مرض لا يزوره، إذا ظلم لا ينصره، وما إلى ذلك من الأمور. هذا فضلا عن الدعاء له بظهر العين. فمن حقوق الأخوة أن يدعو بعضنا لبعض، أن يدعو بعضنا لبعض، هذا أقل ما يستحقه الأخ من أخيه أو الأخ لأخيه، أن يدعو له سواء طلب منه الدعاء أم لم يطلب منه الدعاء. فالإنسان يعين إخوانه بالدعاء، وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان أحيانا قد تتوجب عليه بعض الأمور واجبات، قد يكون المال هو سبيله، قد يكون الجاه أيضا هو الدافع إليها، قد تكون الصحة هي الوسيلة إلى ذلك العمل، وهذه الأمور قد لا يستطيعها كثير من الناس. إنسان فقير لا يستطيع أن يتصدق، إنسان ما عنده جاه وسلطان لا يستطيع أن يشفع للناس، لكن الدعاء يملكه كل أحد. الدعاء لا يكلف منك شيئا، لا مال ولا صحة ولا قوة ولا جاه ولا سلطان. الدعاء تدعو لأخيك بظهر الخير سواء طلب منك أو لم يطلب منك. فالمصنف رحمه الله قال باب دعاء الأخي بظهر الغيب، أي أن يدعو لأخيه في حالة غيبته وفي سره، وهذا أدعى للإخلاص، ولهذا كان مثل هذا النوع من الدعاء مستجاب. ولهذا ذكر العلماء في الأدعية المستجابة، وقد مر بنا بعض هذه الأدعية، أن الدعاء مستجاب، هذا وعد الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لكن الاستجابة مرهونة بتحقيق شروط، فيستجاب الدعاء إذا توفرت الشروط وينتفي إذا انتفت الموانع. إذا حققت الشروط استجاب الله عز وجل لدعائك، والدعاء يستجاب، يستجاب في مواضع، في أوقات، في أزمنة، في أحوال كثيرة. من كتب في الدعاء ذكر جميع هذه المواطن وهذه المواضع وهذه الأحوال وهذه الأوقات والأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء. من بين المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أن يدعو المسلم لأخيه المسلم، أن يدعو له دعوة صالحة بظهر الغيب، أي لا يسمعه في سره في صلاته في ليله أو نهاره، يخصه بدعوة من الدعوات، لا سيما إذا كان محتاجا إليها. وهذا حق من حقوق الأخوة، هذا حق من حقوق الأخوة. كأن المصنف يقول الدعاء، دعاء الأخ بظهر الغيب لما فيه من فضل، فضله أنه فيه مراعاة لحق الأخوة، ودليل على أن الأخوة موجودة، لأن الذي يدعو لك بالخير هذا معناه أن في قلبه سلام، ليس في قلبه ضغائن ولا أحقاد ولا غل ولا حسد، وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو، فالذي يدعو لك دليل على أنه يريد لك الخير، يريد لك الخير. فالإنسان الذي لا يذكر أخاه بدعوة لا سيما إذا كانت بينهما صداقة ومودة وتزاور، وربما قد يجود عليه بالدنيا وقد يغفل على أن يجود عليه بهذه النعمة الدينية العظيمة وهي الدعاء له، الدعاء له بظهر الغيب. فكأن البخاري يريد من هذه الترجمة أن يبين فضل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب والأخ لأختها بظهر الغيب. ولأن من منافع وفوائد الدعاء بظهر الغيب استجابة الدعاء كما سوف يذكر المصلي من أحاديث يريدها تحت هذه الترجمة. الدعاء مستجاب بل أسرع استجابة من الأدعية التي يستجاب فيها الدعاء حالا الدعاء بظهر الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ذلك، لأن الإنسان المسلم ما من عبد مسلم يدعو بدعوته إلا وكان على رأسه ملك موكل، موكل من طرف الله عز وجل يوكله بهذا، لأن الملائكة خلقهم الله عز وجل ووهب لهم أعمال ووظائف يقومون بها وهم يطيعون الله عز وجل في كل ما أمر، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمر. فهم يستغفرون للمؤمنين، يحضرون مجالس العلم، يصلون في الصف الأولى، يدخلون المساجد، أعمال كثيرة يقومون بها، يستغفرون للمؤمنين. ومن بين هذه الأعمال التي أوكلت للملائكة أنه عند رأس كل مؤمن إذا دعا الله عز وجل ودعا لأخيه ملك موكل على رأسه يؤمن على دعائه، يقول أمين، وأكثر من ذلك يقول ولك بمثل، أي لك مثل هذه الدعوة التي دعوت بها لأخيك، لك مثل هذه الدعوة التي دعوت بها لأخيك. ولهذا قال المصنف باب دعاء الأخ بظهر الغيب. ذكر بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. أسرع الدعاء إجابة، لأن الأصل في الدعاء تدعو لأجل أن يستجاب لك، والإنسان يدعو الله عز وجل والذي يجيب ويستجيب هو الله عز وجل، الذي يستجيب الدعاء هو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، يعني يكون هو في مكان وأخوه في مكان لا يعلم به. ولعل السر في إجابة الدعاء أن المحرك للداعي في هذا هو الإخلاص، يعني هو لا يسمع به، لأن الغالب عند الناس لما يسدون بعض الأعمال أو يقومون ببعض الأعمال يريدون في المقابل شيئا أو عملا موازيا لعمله، قال يعطيه حتى يذكر له صنيعه يوما ما فيرجع له بالمثل. هذا الغالب في أعمال الناس، لكن الدعاء أنت تدعو له بالسر، ما يوجد من يسمعك، وهذا الذي تدعو له لا يسمعك، إذن فيكون الدافع لمثل هذا العمل هو الإخلاص. ولهذا كان قريب من الإجابة. ثم إن الملك الذي وكله الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل يؤمن، وتأمين الملائكة على الدعاء أنهم يدعون، لأن قولك آمين بمعنى اللهم استجب يا رب أو اللهم أجب يا رب، فإذا قال آمين فهي تدعو الله عز وجل أن يجيب الدعاء هذا الداعي فيستجب الدعاء. فجاء في هذا الحديث المرفوع أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، لكن في إسناد هذا الحديث ضعف، لأن فيه رجل عبد الرحمن بن زياد وهو إفريقي ضعفه أهل الحديث فهو بهذا السند ضعيف، لكن ما جاء في معنى هذا الحديث تؤيده وتعضده الأحاديث الأخرى التي سيذكرها المصنف، وهي أن دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب. تفضل. اللي عنده سيارة مازدا 35 هذا به إذا كانت تعيق الطريق يسترقى عن مكانها. بارك الله
تفضل. قال حدثنا بشر محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك المعافي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحي الصنابي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة يقول إن دعوة الأخ في الله تستجاب.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والصديق أبو بكر من كبار الصحابة الأجلاء علما وعملا وهديا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، ولما ينتشر يعني علمه كما انتشر علم عمر بن الخطاب، لأنه كان أسرع وفاة منه، يعني لم يعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وبضعة أشهر، وعمر بقي في خلافة 10 سنوات، فلهذا انتشر فقه عمر وفتاوى عمر أكثر من انتشر فتاوى أبو بكر الصديق. لكن أبو بكر الصديق عرف عنه الحزم والفقه والعلم في دين الله عز وجل، وقصته في حروب الردة معروفة ومشهورة. خالفه الصحابة ولكن هو تمسك بالدليل وبالفهم السليم حتى مكنه الله عز وجل أن يعيد الناس إلى الجنة وأن يحافظ على الإسلام وشعائره برأيه رضي الله تعالى عنه. وهذا يكفيه دلالة على أنه كان من أكبر علماء الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا يذكر الصديق مثل هذا الأثر، ولا يخفى أن مثل هذا له حكم مرفوع، له حكم مرفوع يعني الموقوف، الكلام الذي يكون عن الصحابي إذا كان في المسائل الغيبية في مسائل العقائد أو كان في المسائل التعبدية التي يترتب عليها الأجر والثواب، هذا يقال من قبيل الاجتهاد ولا من قبيل الرأي، بل لا شك أنه هذا من كلام النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فذكر الصديق رضي الله عنه قال إن دعوة الأخ في الله، الدعوة التي يخص بها أخاه، قال الأخ في الله، ومعنى الأخ في الله الأخ الذي لم يجمعك به إلا الدين والطاعة، فأنت تؤاخي بعض الناس وتمثل علاقتك به من أجل أنه مستقيم ومن أجل أنه مطيع لله عز وجل ولأجل أن عنده العلم الشرعي ومن أجل أنه متعفف بعيد عن الشبهات والشهوات، فيزداد حبك له بما تعرفه عنه من الطاعة والسمت والأدب والاستقامة على شرع الله عز وجل. هذه الأخوة في الله، لا تحبه لشيء وإنما تحبه لدينه. فإذا أحببت الإنسان في دين الله عز وجل فاعلم أنك قد ظفرت بكنز لا يفنى. ولهذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحب في الله يعني ما كانت محبتهما أو محبة أحدهما للآخر لأجل غرض شخصي أو منفعة أو مال أو شيء من هذا القبيل، وإنما كان لله سبحانه وتعالى لأجل الله عز وجل. أحبه لأنه يطيع الله عز وجل، صاحبه لأنه تذكره رؤيته ومجالسته بالله عز وجل، فإذا رأه زاد إيمانه أو ازداد إيمانه وازداد عمله الصالح. فكأن أبو بكر رضي الله عنه يذكر لنا في هذا الأثر أن للإخوان حقوقا فيما بينهم، من بينها دعوة الأخ في الله لا سيما إذا كان محتاجا إليها. قال إن دعوة الأخ في الله تستجاب، يعني تستجاب، الله عز وجل يتجيب لعبده إذا دعاه، تستجاب بمعنى تجاب، والسهل إليه المبالغة، يعني إذا دعوت لأخيك فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، يستجيب لدعائك. وهنا فائدة ذكرها بعض السلف أنهم قالوا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه، يدعو لنفسه بشيء يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته ومغفرته ومن رزقه، لا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقول مثلا يا رب ارزقني أو أعطني، يقول اللهم ارزق فلان أعط فلان، يعني يسمي أخا له في الله، لأنه يعلم أنه إذا دعا لأخيه فإنه يستجب لدعائه، والملك ماذا يقول له؟ يقول لك بمثل. فكان يغتنم هذا، إذا استطعتم أن نسميها يعني حيلة، حيلة في الخير، فيدعو لإخوانه رجاء أن يستجاب لدعائه، أن يستجاب لدعائه. فلهذا قال أبو بكر إن دعوة الأخ في الله تستجاب. تفضل.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي هنين قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء بنت ابي الدرداء قال قدمت عليه الشر فوجدت ام الدرداء في البيت ولم اجد ابا الدرداء قالت اتريد الحج العام قلت نعم قالت ادعو الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إن دعوة المرء للمسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكان تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، تحته معنى أنه كان زوجا لها، لأن العرب تعبر أحيانا بزوجة الإنسان يقال أن هذه المرأة تحت فلان، أي تحت كفالاته فهي زوجته. ويروى من لطائف الأخبار أن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله صاحب التصانيف المشهورة أنه لما كان في العراق، وكانت العراق كما تعرفون ولا تزال إلى الآن مليئة بالفتن والطوائف وأهل الأهواء والملل المختلفة، كان فيها السنة وكان فيها الشيعة، ودخل يوم المسجد الذي يلقي درسا أو يعظ الناس في ذلك المسجد، وحينئذ طرح عليه سؤال للامتحان، أرادوا أن يمتحنوا علمه، سألوه عن المفاضلة بين أبي بكر وبين عمر، بين أبي بكر وبين عمر، هو لو بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه. وابن الجوزي كان رجلا ذكيا وهبه الله عز وجل الذكاء، فهو لو وإن كان هو يعتقد أن أبو بكر أفضل من علي، لكن لو قال أن أبو بكر أفضل من علي ربما هجم عليه الرافضة، هجمت عليه الرافضة فضربوه أو أذوه أو فعلوا به ما يفعلونه بأعدائه. فهو كان ذكيا في الجواب، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. فالسنة فهموا أنه أهل السنة فهموا أنه أبو بكر، لأن بنت أبي بكر وهي عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا الشيعة أنه علي، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة زوجة علي رضي الله عنه. يعلق ابن خليكان في وفاة العيال على هذه القصة، يقول هذا من أذكى الأجوبة، هذا كان عن البديهة، فما بالك لو كان بعد تفكر وتدبر، يعني هذا أجابه بمجرد أن طرح هذه السؤال، واستطاع أن يعني أن يحل المشكل ويمضي في درسه ولا تقع فيها. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يرزق العباد حسن الكلام وكيف يتصرفون، وهذا جدير بالإنسان أن يتعلم. ولهذا قالوا كلام الملوك ملوك الكلام، لأن الملوك يتدربون ويتعلمون على حسن الكلام، ولهذا لم يكونوا في الصغر يؤتى لهم بالمعلمين والمؤدبين يعلمونهم حسن الكلام وكلام الشعراء والنثر الجميل والحكم، ولهذا إذا تكلموا بعد ذلك يستطيعون أن يزيلوا كثير من الأمور التي قد تقع بين الناس. ومن جميل هذا كما يقال الحديث السجون يجر بعضه إلى بعض، يقال أن جارية زفت إلى الرشيد، يقال هذا من المرويات، زفت إلى الرشيد وكان عنده جوال، سأل واحدة منها قال أنت بكر أم طيب؟ قال أنا بكر آمن مؤمن. بكر بطبع الرغبة عند الرجال في الأفكار، فأبقاها عندها. لما جاءت الثانية سألها قال أنت بكر أم إيش؟ يعني ما أراد أن يقول أنت طيب، هو كان يعرف بأنها طيب، فقال له أنا إيش يا أمير المؤمنين. فحسن الجواب جعل الخليفة يبقيها عندها، فقال أنت لما كنت حكيمة في الكلام، وإلى هو لا رغبة له به، لكن لما عرف كيف تتكلم واختار كلام الخليفة قال أنت بكر أم إيش؟ قالت أنا إيش يا أمير المؤمنين، وهي تقصد أنها ثيب، فتركها عندها. ويذكرني هذا بأن بعض الناس الذين فر منهم الأدب وما كان عنده شيء من الأدب، وهذه واقعة هذه حدثني بها أحد الناس اللي كان معين الحادث، يقول أنه جاء واحد شاب هذا يخطب أخته في الخطبة، ودخلوا البيت ويتكلم معه، وإذا هذا الخاطب يسأل أخت هذه التي يريد تزويجها، بدل يقول له هذه مثلا أخت هذه بكر ولا كذا، قال له كلمة، قال له هذه أختك هذه فرمي أرمى حسبها سيارة، قال لي قلت له نوم، قال له هذه قصة، قال له قصة دوال نوم خذ الله فتعك. قال لي جاه مرات ومرات باش يشعل، قال له الله ما 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 تكون صهري أبدا حتى بكلمة هذا تهدى. الإنسان قد يحرم نفسه من خير بسبب ماذا؟ بسبب عدم اختياره لحسن الكلام. يعني هذا جرنا بما تكلمنا، قال وكان تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، وأبو الدرداء معروف صحابي الجليل كان ساكنا الشام، قال قدمت عليهم الشام، يعني على آل الدرداء أبو الدرداء وأم الدرداء، وجاء بابنته يزورهم، قال فوجدت أم الدرداء في البيت، يعني لم يجد أبا الدرداء، قال أتريد الحج العام؟ تسأل يعني سهرة نصيبة كما يقولون، أتريد الحج العام؟ يعني تقصد الحج العام؟ قلت نعم، قالت فادعوا الله لنا بخير، يعني انظر ما أوصته بشيء، ما ذكرت له شيء مما يرغب فيه الناس في الغالب، إذا راح جيب لنا كاش حاجة، جيب لنا حنة، جيب لنا ذهب، جيب لنا كذا، قال فادعوا الله لنا بخير، إذا حدث لا تنسى، لا تنسنا بدعاء، فادعوا لنا. هذا فيه من الفوائد طلب الدعاء ممن أراد الحج أو السفر، يدل عليه هذا، كل إنسان أراد الحج أو أراد السفر، لأن دعاء المسافر مستجاب، ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر، فدعوة المسافر لا ترد. فليس إذا سفر قال لا تنسانا بدعائك أو في دعائك أن تخصنا بدعوة. وكذلك من ذهب إلى الحج، لماذا؟ لأن الذي يذهب إلى الحج يتفرق للطاعة وللدعاء، يعني في يوم عرفة ما عنده إلا الدعاء، خير الدعاء يوم عرفة، فيبقى من صلاة العصر أو بعد أن يصلي الظهر والعصر وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان إلى غروب الشمس، ناهيك عن سائر الأيام والمواطن الأخرى التي يستجاب فيها الدعاء. هذه كلها حمل أم الدرداء أن تقول ادعو الله لنا بخير، وطلب الدعاء إنما يكون من الصالحين الأحياء، وهذا قيد مهم، الذي يدعو لك هو الرجل الصالح الذي تعرف أنه سوف يدعو ولا يدعو لك إلا بخير، يتوفر به الصلاة، والأمر الثاني أن يكون حي. أما أن يطلب الدعاء من 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 الميت فهذا لا يجوز، لأن هذا شرك بالله عز وجل. وإذا مثلا إنسان يروح يقول أنا راح ندير زيارة لوالي ولا ضريح، ما يقول واحد ما تنساش قول له يدعي لنا، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. حتى قال العلماء أن من بدع التي هي موجودة عند كثير من الناس عندنا أن الحاج إذا ذهب مثلا لأداء فرائض الحج ويذهب إلى المدينة، مع أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الأنساك متعلقة بالحج، فلو أن إنسان حج البيت ولم يزور المدينة ليس عليه شيء. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت فلم يزورني فقد جفاني، هذا الحديث ليس بصحيح بل هو باطل. كان بعض الناس ماذا يقول؟ يقول الحج إذا ذهبت المدينة صلينا على النبي، صلي على الرسول. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت هنا، وصلاته تصله عليه الصلاة والسلام تبلغه، فأنت لا تحتاج إلى أن تقول الإنسان سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يذهب إلى هذا المكان ويزاحم من أجل في زعمه أنه يبلغ الأمانة التي كلف بها، وأن إنسان قال له بلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ له سلام أمتي. ويشترط في ذلك أن يذهب الإنسان إلى ذلك المكان حيثما كنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتبلغه صلاة الله. إذن الدعاء يطلب من الصالحين الأحياء وليس من الأموات. قال فادعوا الله لنا بخير، وانظروا هنا قيد ادعوا الله لنا، أولا عممت كلمة هذه عظيمة، ادعوا الله لنا لا تدعوا غير الله، لأن الدعاء لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهذا هو التوحيد المنافي للشرك. لنا لم تخص نفسها، ما قالت ادعوا لي بخير، ادعوا لنا بخير، يعني تقصد نفسها وزوجها ومن في البيت من أبناء، ادعوا الله لنا. والأمر الثالث قيدت هذا الدعاء بأن يكون خير، مع أن الغالب في الدعاء أن الإنسان يدعو بخير، لكن أحيانا قد يكون في نفسه مرض، أو أحيانا الإنسان يكون في حالة غضب يدعو، فربما يريد الدعاء لنفسه فيدعو على نفسه، يريد الدعاء لأولاده فيدعو على أولاده، ولهذا الإنسان يحذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. الملائكة تؤمن على ما تقول. أنت تكون في وقت هدايا ربما وليدك يخطأ في شيء تقول له لا يربحك، ممكن الملك يقول آمين فلا يربح ذلك الإبر طيلة حياته، لأنك وافقت الساعة التي دعوت عليه بدل أن تدعو له، بدل أن تدعو له. فقال ادعوا الله لنا بخير، وأجمل قد الدعاء لنا بخير يعني تسأل الله سبحانه وتعالى الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو وأن يرزقنا العافية وأن يبسط لنا في أحوالنا في أرزاقنا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يحفظ لنا ذرياتنا وأزواجنا، وما إلى ذلك من الدعوات المباركات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. ادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وانظر هنا لما أمرته وطلبت منه أن يدعو الله عز وجل لنا ذكرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم إذا أراد أن يذكر الناس أو أن يعلم الناس أو يريد أن يحصل للناس صلاح وفلاح ونجاح في حياتهم، ينبغي أن يذكرهم بما لا يذكرهم بالعلم، يذكرهم بالكتاب ويذكرهم بالسنة. قال افعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، فتكون هناك بركة في دعائك وفي إصلاحك وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ادعوا الله لنا بخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، وهذا معلوم عند رأسه ملك الموت مستجابة، عدلت ذلك بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ملك، يعني من الملائكة موكل، موكل يعني من الله عز وجل، هو الله عز وجل هو الذي وكله بمثل هذا العمل. قال كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، كلما دعا في ليل أو نهار في صلاة أو في غير صلاة إلا قال الملك آمين، أي اللهم استجب يا رب أو اللهم أجب يا رب. ثم يقول الملك ولك بمثله، أبمثل ما دعوت به؟ قلت لأخيك اللهم ارزقه زوجة صالحة، فأنت يرزقك ربي سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة، يكون لك بمثل. سألت الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب، تغفر الذنوب، لأنه ما دام مستجاب لأخيك مستجاب له. ومن هنا يظهر لنا ما قاله بعض السلف، أني إذا أردت أن أدعو لنفسي فإني أدعو لأخي حتى يستجاب لي فيه، أي أنه يكون سببا في استجابة الدعاء إذا كان مني لأخي. تفضل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا أحمد
قال فقول فلقيت أبا الدرداء في السوق، يعني بعد لما خرج من البيت، هذا الكلام كله سمع من أم الدرداء، وهذا يدل على علمها وأنها كانت عالمة. قال لما خرج التقى بأبي الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، يعني سبحان الله، لما القلوب تتوافق، لما تكون على الهدي وتكون على السنة وتكون على الخير، حتى وإن لم تكن في المجلس الواحد فإنها تتوافق وتتفق على الحق أينما كانت، أينما كانت، لأن الحق عليه نور، والحق له رجال هو له جنود. الحق الذي يكون في أقصى الأرض يكون في أدنى الأرض، الحق واحد. قال لما سأل أبا الدرداء التقاه في السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له هذا الحديث وقال بأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير.
هذا الأثر له فائدة كبيرة قد لا تظهر لمن سمعه من خلال علاقة هذا الأثر بعنوان الترجمة. الترجمة إن تذكرون قال المصنف فيها باب دعاء الأخ أو المسلم لأخيه بظهر الغيب، وهنا ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، يعني أراد أن يحصر فضل الله عز وجل وهو مغفرته لذنوب عباده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لماذا؟ لأنه باخل بشيء ليس عنده لا يملكه، ولا شك أن هذا من الجفاء ومن الجهل، أنت لا يجوز لك أن تبخل بشيء تملكه أنت، لأن طبيعة الإنسان الذي يريد الأجر أنه يجود على الناس ويكرم الناس، لكن أبخل البخل أن الإنسان يبخل بمال غيره بما ليس عنده. إنسان يعطيك مال يقول لك أعطيه للفقراء وأنت تخبيه، تبخل بمال غيرك. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة عمت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي لما قال اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، أي لا تجعل أحدا غيرنا ينال هذا الفضل وهي مغفرة الذنوب. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بخل برحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، وهو خلاف ما أثنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين، لأنه قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني المؤمنون الكمل الذين أثنى الله عز وجل عليهم يقولون ربنا اغفر لنا. ومن الأدب أن يبدأ الإنسان بنفسه بالدعاء اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني يدعون لجميع إخوانه، لا يخصصون جماعة دون أخرى أو قرابة أو القرابة دون الآباء، كل من سبقنا بالإيمان، يعني كل من كان مؤمنا بالله عز وجل محققا للإيمان بالله عز وجل فله مثل هذا الحق. فكما أسأل الله عز وجل أن يغفر لي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها. فأنت تدعو وتستغفر لنفسك ولوالديك ولإخوانك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين، كل هؤلاء ينبغي أن يدخلوا في دعائك. هذا الذي أثنى به الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له حسنة بكل مؤمن. يعني يكفيكم هذا الدعاء، هذا الحديث، هذا الفضل الذي ذكره النبي في هذا الحديث. يعني من استغفر، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكتب الله عز وجل له حسنة بكل مؤمن. إذا كان عدد المؤمنين مليار عندك مليار حسنة، إذا كان عدد المؤمنات نصف مليار عندك نصف مليار حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على العربي لما قال: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومصححا ومستدركا عليه: لقد حجبتها عن ناس كثير. حجبتها يعني منعتها، ضيقتها عن ناس كثير، يقصد بها رحمة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل. فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد وحده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. بدل أن تسع يسع هذا الدعاء جميع المؤمنين، أنت جعلتها بيني وبينك، وهذا فيه تضييق وهذا فيه تحجير، ما ينبغي أن يكون، لأنه ليس من الأدب. ولهذا جاء في صحيح البخاري مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أعرابي معروف الذي بال في المسجد، وقال قام إليه الصحابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، قال: صبوا على بونه لذوب الماء. وقال للصحابة: إنما بعث ميسرين لا مؤسرين، مبشرين لا منذرين. ثم علم الأعرابي أن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. يقال أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال الرجل: لقد تحجرت واسعا. تحجرت يعني ضيقت، كون الإنسان يحجر، قال: أنا حجرت على الصبي أو على السفيه حتى يتصرف في مالي، يعني ضيقت عليه. فلقد حجرت واسعا يعني ضيقت ما هو واسع، والواسع هو رحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله الواسعة تسعى الإنسان والبهيمة والحيوان حتى الكافر الذي يعصي الله عز وجل، والله عز وجل يرحمه، والله عز وجل يرحمه. إذا رحمة الله واسعة. فهذا الأعرابي حجر. وأنبه فقط أن كثير من الناس، بل حتى بعض الوعاظ، يخطئون لما يريدون هذا الحديث الذي في البخاري، يقولون بأن أعرابيا دخل المسجد وبال في المسجد ونظر وقام إليه الصحابة ونهروه وتكلموا معه بعنف، ثم نبغون صحح له ما ينبغي أن يفعله، ويعني أرسل الصحابة. قال: لما رأى هذا الأعرابي حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به، حينئذ دعا قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ورواية هذا الحديث بهذا الترتيب خطأ، خطأ ثابت، لأن الرواية التي في البخاري أن الأعرابي لما دخل المسجد صلى ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، لما أنهى الركعتين حينئذ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم ذهب الأعرابي بعد ذلك إلى ناحية المسجد فبال، ووقع ما وقع. إذن قوله اللهم ارحمني ومحمدا كان قبل أن يبول في المسجد. والذي يرويه كثير من الناس والوعاظ وحتى بعض الخطباء أنهم يذكرون دعاء الأعرابي أنه جاء بعد بوله وبعد أن قام إليه الصحابة فنهار. فليعلم مثل هذا، قال: لقد حجبتها عن ناس كثيرين، أو عن ناس كثير. والأصل أنه لا ينبغي أن يكون العبد ممسكا لرحمة الله عز وجل. ولو أن الله تبارك وتعالى أعطى العباد التصرف في ملكه وفي فضله ورزقه لا حصل ضرر عظيم وكبير بالناس، ولهذا قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالله عز وجل يغفر الذنوب ويرحم العباد، والإنسان إذا دعا أو استغفر لنفسه أو لإخوانه فينبغي أن يعمم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل كلما دعا لنفسه أو استغفر لنفسه إلا وأدخل أهل الإسلام وأهل الإيمان جميعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم قد يخص البعض بالدعاء وبالاستغفار كأن يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم أجب دعوة فلان، وبعد ذلك لا يضيره ولا يمنعه من أن يزيد هذا القيد فيقول اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات. وأستسمحكم لأن وقتي ضاق ولأني عندي بعض الأشغال، فأرجع بقية الحديث إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم في الخير، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.